قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن ينفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذا نداء خاطبهم الرب سبحانه وتعالى بصفة الإيمان التي تقربوا إلى الله به سبحانه، تصديقه بما أنزل فيما أنزل وأخبر، توحيده لا إله إلا هو، والإيمان برسوله. فخاطبهم بهذا الوصف لكي يشهدوا همتهم لسماع أمره، كما خاطب بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، يا أولاد يعقوب، شحذا لهمتهم لكي ينفذوا أمره جل في علاه لأجل ما كان عليه يعقوب من الهدى والتقى. فقال: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هي أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نزلت هذه الآية كما خرجه البخاري في صحيحه، وكذا الإمام أحمد في مسنده، وكذا أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وللزبير: اذهب أو انطلق إلى روضة خاخ وأتوني بخطاب من امرأة أو عند امرأة خرجت به إلى الكفار، يعني من حاطب. فانطلق فوجد تلك المرأة عند روضة خاخ، فقال لها: اخرجي الكتاب الذي معك، يعني كفار قريش. قالت: ما معي كتاب. فقال: أخرج الكتاب أو لنلقين عنك الثياب. فحينئذ أخرجته من ظفيرة أو من رأسها من شعرها وأعطته لعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة يعني إلى كفار قريش يخبرهم أن النبي سيغزوهم عياذا بالله، فأتي بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأتي بحاطب دعا النبي حاطب فقال له ما حملك يا حاطب على ما فعلت؟ فقال إني امرؤ كنت ملصقا بقريش ولست منهم، لست بيني وبينهم نسب، وكان المهاجرين من النسب يعني ما يحمون به قرابتهم، فأردت إن فاتني هذا النسب أن أصنع شيء أتقرب بهم يعني إليه فيكون لي يد عندهم يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه أو عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا عمر فإنه شهد بدر، وإن الله قال ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل هذا الحديث على مسائل: الأولى أن ما فعله حاطب إثم وليس كفر أكبر أخرجه من الملة، وذلك أن النبي قال لعل الله اطلع على بدر قال افعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم، دل أن ما فعله حاطب إثم، ولكن نجى في الإثم من كونه يودي به للنار أنه فعل حسنة ثقيلة في الميزان وهي شهود بدر في أول الإسلام، فصار له أجور كبيرة جدا بحيث أنها كفرت المعاصي له والذنوب سلفا، وهذا يدل أن هناك طاعات يفعلها العبد قد تعظم في الميزان حتى تكفر ما بعدها، كما أن هناك معاصي يفعلها العبد تحبط عمله ولا يشعر لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبالحديث أن الجاسوس مهما اشتد جرمه وتجسسه وإعطاؤه معلومات الكفار يبقى قتله يرجع الإمام، وهذه حكمة شرعية عظيمة، لو كان دائما قتله لربما قامت حروب في دول لا طاقة للدولة الضعيفة بهم إذا قتله، فحكم التشريع في أنه يرجع الإمام مهم، فإن هذا الرجل يستحق القتل لو أمر الإمام. لأي شيء عرفنا هذا؟ لأن النبي أقر قتله من جهة أنه فعل شيء يستحق القتل، فقال لا تقتله لأن عنده حسنة كذا وكذا، فمعناها أنه كان يمكن أن إيش يقتل. فلما عفى عنه النبي عرفنا أن أمر الجاسوس يرجع إليه لولي الأمر، فإذا رأى المفسد الراجحة تؤدي إلى قتله، قتله يؤدي إلى مفسد راجحة كأن تمسح دولة يعني دولة صغرى من دولة عظمى، إذا قتل جاسوسها حركوا عليك وأبدوك، فحينئذ تكتفي بالإعلان والشجب ونحو ذلك وتحذر وتقذر هذا العمل وتفضح تلك الدولة خلاص، أو كما يرى ولي الأمر. فالنبي فعل ذلك. استمسك أهل التكفير في هذا العصر بهذا الحديث في تكفير ولي الأمر إذا والى الكفار، ويستدلون بقوله تعالى عفوا يأخذون جماعة التكفير بقوله تعالى ومن يتوله منكم فهو منهم، فأخذوا بتلك الآية وأخذوها وتركوا تفسير هذه الآية، وهذه عادة الأهواء. يقول ابن تيمية أهل السنة يأخذون بالسنة كلها، فإذا مات واحد من أهل السنة جمع الله له ذكر حسن في الناس فماتوا لكن يبقى ذكرهم. أما أهل البدعة فإنهم شنأوا شيء من الشريعة فشنأ الله ذكرهم أي قطعه بعد موته. أسمي لك الناس من أهل البدعة ماتوا ما لهم ذكر بيننا سبحان الله. أسمي لك الآن ناس من أهل السنة كالعلامة الألباني ماتوا ذكرهم بيننا في الدروس ولا؟ فإن الله إذا ابتدع العبد يشنأ ذكره ما عاد يصير له ذكر بعد وفاته إذا كان صاحب سنة، إذا كان صاحب بدعة. أما إذا كان صاحب سنة يموت لكن يحيي الله ذكره في العالمين ليستفيدوا من علمه فتعرف الشريعة. فهم أخذوا بقوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم وتركوا هذا، مع أن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه. فلو جمعوا ذا إلى ذاك لعرفوا أن فيه تفصيل بين من يوالي الكفار يظهر المودة لهم ويتعاون معهم لتحقيق أمر دنيوي فهذا حرام، ضد المسلمين أقصد التعاون معهم تعرف يجوز التعاون معهم في أمر تجارة في تكلم ضد المسلمين. فإذا وادهم وتعاون معهم ضد المسلمين أظهر لهم المودة والتعاون ضد المسلمين لأجل الكفر كان كفر أكبر. وحاطب قال يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة، هذه المقطع نسيناه من الحديث، ولا كره في الإسلام، يعني أردت أن يكون لي يد قرابة، إذا صار لعمل شهوة فالنبي ما كفره. فيؤخذ حينئذ من هذا أن من والى الكفار وعاونهم فإما أن يكون من أجل كفرهم فهذا كفر أكبر، وإما أن يكون إيش من أجل دنيا يصيبها فهذا فسق. فمن جعله كفر أكبر فقد عطل العمل بهذه الآية وتفسيرها. فالنبي ما كفر حاطب واستفصل منه. والقول الغريب اللي سمعته عند المتأخرين إنه حاطب كان إيش جاهل ولا في الأصل إنه كافر، فكان إيش جاهل. كيف جاهل؟ لماذا قال النبي لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولم يبين النبي أن هذا كفر. لا بد يبين كان له أنه كفر ولكنه لجهله. فحينئذ ما قال له أسلم، ما قال له ما يدل على أنه كفر بالله، فإنه كان على إثم ولم يكفر بالله. كم باقي الوقت؟ طيب، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أي كفار مكة أولياء بأن تظهروا لهم الولاية والنصرة، وهي النصرة تلقون إليهم توصلون إليهم المودة، توصلون إليهم أو تلقون إليهم بالمودة. وذلك أنه أرسل لهم حاطب خطاب يحمي به قرابته لكن يظهر لهم به المودة لأجل ذلك. وقد كفروا ما جاءكم الحق أي دين الإسلام، يخرجون الرسول وإياكم يعني من مكة بتضييقهم عليكم يوم عذبوا بلال وعذبوا آل ياسر قتلوهم وألقوا على النبي سر جزور وخرج النبي خائف كادوا يقتلوه. أن تؤمنوا أي لأجل أنكم آمنتم، إذا عاداكم عداوة عقيدة فينبغي أن تعادوهم عداوة عقيدة بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا يعني الجهاد في سبيل ابتغاء مرضاته، فلا تتخذوهم حينئذ أولياء تسرون إليهم بالمودة كما فعل حاطب. فهذا عام في كل المشركين لكن يأتي في أول ما يأتي في كفار قريش لأنه مسبب القضية. تسرون لهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم يعني إسرارا فقد ضل سواء السبيل. من يفعل مثل هذا فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يظفروا بكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم يعني بالقتل وألسنتهم بالسوء بالشتم ودوا تمنوا وتكفرون. فهؤلاء حينئذ هيج الله عباده لكرههم لأن هذا حالهم معهم، فكيف تظهرون لهم المودة والمحبة وتناصرون لهم على إخوانكم المسلمين وهم هذا حالهم؟ وهذا فيه رد على الإخوان المسلمين المعاصرين لأنه يوالون الرافضة كما سمعت بعض الخطابات، ذهبوا إلى إيران واجتمعوا بالإيرانيين الرافضة وصار يمجد الخميني أمامهم أنه قام بعمل عظيم في الإسلام وأنه صبر وأنه قاد ثورة عظيمة، وكما يقول هؤلاء أعداء الله الرافضة، وأنتم تعرفوا كيف قتلوا المسلمين وفعلوا بهم، فتظهرون لهم المودة وتمدحون الخميني وإيش تأخذون منهم؟ هم أعداء يكرهوكم أصلا، ما دام أنت مسلم يكرهك ويتمنى قتلك ويبغى أيضا يريد مصلحة منك، بس أنه يقتل من هو أشد منك عداوة يبدأ به ثم يرجع إليك يقتلك أنت. فلا ينبغي التهاون مع الرافضة أعداء الله وإظهار المودة لهم، حرام هذا، لن تنفعكم أرحامكم أصلا. هل ينفعكم هذا إذا أعطيته؟ ما ينفعك إلا الله، فأرحامكم وأولادكم لن تنفعكم يوم القيامة. قال يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعملون بصير، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، كما قال ما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بنيه يقول عذاب يجيني خذ أولادي كلهم لكن نجوني، وصاحبته وأخيه زوجته وفصيلته كل قبيلته الذي يحمونه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض، بل من في الأرض شوف تدرج من الابن للزوجة للقبيلة للأرض ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الله أكبر، كلا إنها لضع نزاع للشوى تدعو من إيش أدبر وتولى، الله المستعان. فلن تنفعكم، قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. تخويف للعبد أن يعصي الله بغيبة بنميمة، الله بصير بلسانه إيش نطق أو بأفعاله وبلسانه يسمع ذلك ويعلم متقلبه العبد وما يأتيه من طاعة الله ومعصيته، فمن كان هذا حاله معك فلا تعصيه لأنه سيعاقبك إذا عصيته ويعلم حالك باطنك وظاهرك سبحانه، فهو بصير بما تعملون بصير. نأخذ المسند.